إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، منيبين فتقبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك اللهم أن تفهمنا ما أشكل علينا، وأن تساعدنا في أن نغير أنفسنا، وتعيننا على ضعف نفوسنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم وسهلا في هذه المحاضرة اللي بنكمل فيها السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها على فترة المراهقة، الفترة التي استشكلت على كثير من العلماء فهمها، وعلى كثير من الآباء والأمهات التعامل معاه، وصار مستوى صوت المشاكل عالي، وكل واحد بيقول الجيل ده مختلف، الجيل ده مشاكله كترت. ولكن الواقع بيقول إن التدهور الشديد في الأدوات، أدوات التربية بالذات، لأن التربية فن وعلم، لا يمكن أبدا دخول عالم التربية من غير ما تكون فنان ومن غير ما تكون مربي جيد، وكلا الأمرين يحتاج إلى قدر من تنمية سلوكيات كتيرة عند كل واحد منا. وكنا اتكلمنا في آخر المحاضرة اللي فاتت على موضوع من أخطر المواضيع التي تجعل أولادنا متفوقين أو غير متفوقين، تجعل أولادنا قادرين على أن يثبتوا أنفسهم أو غير قادرين على إثبات النفس، هي مسألة الثقة. كيف أزرع الثقة في نفس ابني؟ وقلت لك الثقة ببساطة معناها كيف يرى ابنك نفسه وكيف لا يراه. هل هو شايفها بعينيك؟ يبقى لو شايفه غير مسؤول فهو غير مسؤول، ولا شايفها من منطلق إيجابياته وسلبياته فهو هيبقى متوازن. وشبهتها لك بالمراية اللي بيقف قدامها الواحد في صور مختلفة ومتعددة، ممكن تكبر ممكن تصغر ممكن تدي نفس الحجم، وممكن تكون مش متصنفرة كويس فيبدو الوجه فيه غير مكتمل. وكلمنا على 4 نقط في آخر المحاضرة اللي فاتت، وقلت لكم خدوا بالكم منهم، دول من أخطر النقط والأهم على الإطلاق في إعادة السيطرة من جديد على ثقة الابن بنفسه. إنك تحب وتقبل ابنك المراهق كما هو، زي ما هو بالضبط. إنك تلاحظ جهد ابنك المراهق وإن قل جهد المقل. إنك تقدر ما يقوم به ابنك المراهق، وأن تعتقد في قدرات، دي ربع واحد، أعتقد في قدراته أنه يستطيع وسيستطيع. وعاوز أقول حاجة قبل ما أكمل قضية الثقة، ودي بوجهها لكل أب ولكل أم. إحنا حاطين هدف من الأهداف أن نعيد الثقة إلى أبنائنا. هقول لكم على الأدوات المرة دي 1 و2 و3 و4 و100 و1000، لكن في النهاية لن تستطيع أن تصل إلى أن تزرع الثقة في نفس ابنك إلا أن تحدد هدف واضح أمامك هو إعادة الثقة. وعشان تحدد أهدافك واضحة المعالم قدامك، يبقى لابد وأن تسعى إلى أن تحقق هذا الهدف. وفي 5 نقط مهمين جدا أما تحط أي هدف لأي إنسان في تربيته، أي هدف في حياتك بتحطه عشان توصل له، لازم 5 حاجات مهمة جدا تحطها قدام عينيك. النقطة الأولانية تحسب التكلفة. ها كلام مش مفهوم، يعني تكلفة القيام بهذا الهدف هيترتب منها قد إيه جهد مني، وهل أنا هقدر أقوم بالجهد ده ولا مش هقدر أقوم بالجهد ده، هقدر أنجز كل الهدف ده ولا مش هقدر. عشان كده في كتير من الأحيان بنقول من المفيد تماما قبل ما تتحرك لخطوة في هدف الثقة من الذات أن تعيدها إلى ابنك، لازم نمرة 1 تحسب التكلفة والمقدار اللي مطلوب منك عشان تعيد الثقة تاني في ابنك. لازم تحسب تكلفة تغيرك انت. انت لازم تتغير عشان تحبه وتقبله زي ما هو. يعني لازم العصبية بتاعتك تقل، لازم نظرتك الناقدة تقل، لازم تسلطك يقل، لازم قدراتك على ان تستوعب وتصبر تزيد، لازم تسامحك يعلى، لازم العفو يكون في أعلى معانيه، لازم كظم الغيظ يكون في أعلى أهدافه. وبالتالي يوم ما أقولك يلا نعيد الثقة، قبل ما تقول يلا أنا هعمل حاجة الفلانية، خد بالك جدا إنك لازم تحسب التكلفة اللي هيقتضيها إنك تحب وتقبل ابنك المراهق، إنك تلاحظ جهد المقل، إن تقدر ما يقوم به ابنك المراهق، أن تعتقد في قدراته. دي محتاجة قدر من التحول فينا في البعض طبعا، لأن مش كل اللي بيسمعونا ما عندهمش هذه القدرات. بالعكس، أنا أؤمن بأن هناك كثير من الأمهات والآباء قادرين على أن ينجزوا مع أولادهم يعني نسب عالية جدا من مفاهيم التربية. يبقى أول حاجة أحسب. طب أنا لو لقيت الهدف بتاع تحقيق ثقة المراهق أكبر مني، لازم توزع الهدف بقى، لازم تقسم الدنيا، لازم تعمد أولا إلى أن تلاحظ اللي تقدر عليه وإلا ما تقدرش عليه. لأنك أنت ممكن ما تقدرش تعيد الثقة، المدرس ممكن يعيد الثقة، المدرب ممكن يعيد الثقة، صاحبه الكبير ممكن يعيد الثقة، عمه خاله ابن عمه ابن خاله اللي يقدروا يساعدوك بشكل أو بآخر في الاتجاه. يبقى لازم تحسب التكلفة اللي هتتكلفها في سبيل الهدف اللي أنت هتقوم به. حتى أولادنا من أنجح ما يمكن في تحديد الموضوع ده، دايما بيحسبوا التكلفة. اما اقول للولد هات لي 90%، يقول لك يا بابا انا ما اقدرش، انا يعني امكانياتي يا دوبك 70 75، انا ممكن اجيب في مادتين 90%، لكن المواد التانية انا مش هقدر، انا عارف قدراتي قد ايه، واحدة واحدة انا ممكن اوصل. عشان كده بقول لكم مش اول ما بنقول لكم يلا هنحقق الثقة يبقى الكل هينجح، لا، كل واحد هينجح بفترات. النقطة التانية، لازم تكتب ده. الله، انت هتعقدها. لازم تكتب ده. الهدف غير المكتوب مجرد امنيه، امال وطموحات، بنحلم مع بعض، بنعيش مع بعض. لا، خد بالك، لازم الهدف بتاعك يبقى مكتوب. الهدف المكتوب بيحتوي على 10 أضعاف من القوة في ثناياه بدون اي استثناءات او اعتراضات. فخد بالك انك لازم تحط الهدف اللي قدامك واضح المعالم، الخطوات واضحة المعالم، وتقول اه والله انا هعيد الثقة لابني من غير ما تحط الهدف ده واضح المعالم بدرجاته بخطواته، اعرف انها ستصبح امنية ولن تستطيع ابدا باي حال من الاحوال ان تحصل على هذه الجملة: لقد اردت دائما ان اكون شخصا ما، لكن كان يجب علي ان اكون اكثر تحديدا. وخد بالك ان الجملة دي في كتير من الاحيان بينطقها من لا يستطيع، من لا يستطيع ان يكتب اهدافه واضحة. يبقى كل اب وكل ام عنده خطة سنوية لتربية ابنه، لتعزيز ثقته. القضية مش قضية موقف واحد، القضية قضية بناء نفوس من جديد، اعادة نظرة مشوهة للولد لنفسه، اعادة الثقة مرة اخرى. تالت نقطة لازم تحطها قدام عينيك او مفتاح على اساس انك تحدد الاهداف، افعلها وحسب. انا يعني تعملها وخلاص، يعني قرر بقى انك تعملها، يعني هعملها وخلاص، واللي حصل حصل. كان طارق ابن زياد لو تفتكروا ما عبر مضيق جبل طارق ووصل الى الساحل، وجد الجيوش الجرارة للمقاتلين امامه، وجد الضعف بادي على الجند، كان الهدف الوحيد انه لازم يقاتل وان يضع احتمال واحد للجنود، اما ان احنا ننتصر او ننكسر، لكن ان ننسحب لا. وبالتالي حرق كل السفن بتاعته تماما، وجعل الامر الواقع قدام عينين جنوده، وحققوا فعلا الانتصار. وعلى فكرة بعد سيدنا طارق بن زياد وحرقوا للسفن وفتحوا للأندلس، عملها واحد اسمه هرناندو كورتيز. هرناندو كورتيز ده قائد أسباني غزا المكسيك، وعمل نفس الوضع بنفس الكيفية. كان قدامه هو معاه 500 راجل، وقدامه جيش كبير مؤلف من آلاف الأعداد، فكان قدامه 11 سفينة معاه 11، حرقهم وقال له جنوده إما أن ننتصر وإما أن ننكسر. عشان كده بقول لك عاوز تربي يلا، عاوز تحدد هدف، عاوز توصل للهدف، يبقى اعملها وبس. لكل مقام مقال. الحكماء بيقولوا الكلام ده. هناك وقت ممكن تقول فيه سوف أحاول، يعني أنا أحاول أصلح في وقت من الأوقات. وقت تاني تقول سوف أفعل. وقت ممكن تؤدي أعذار لنفسك، وقت تحرق فيه سفنك زي ما عملها طارق ابن زياد. بالطبع في أوقات ممكن الإنسان يبذل كل ما في وسعه وهو كل ما نستطيع عمله، ولكن أنا أعتقد بأن في أوقات للإنجاز لازم أقوم بالإنجاز بتاعي. هل ما يجي واحد يستلف منك كده 4,000-5,000 دولار كده صاحبك، يعني هو بيطلب منك القرشين وبيقول لك أنا هحاول أردها لك، أنت متصور أنك هتسلفه؟ أما يقول لك هحاول أرد لك الفلوس، بالقطع طبعا هتتردد جدا وتقلق وممكن ما تقرضوش المبلغ ده. أنت فهمت قصدي إيه؟ قصدي زي ما قائد عسكري والنائب بتاعه، النائب دخل على القائد، القائد بيقول له لو سمحت سلم لي الخطاب ده في المكتب الفلاني. النائب بيقول له سأبذل قصارى جهدي يا سيدي، أنا هعمل أقصى ما أستطيع. فقال له لا، لست أريد منك أن تبذل قصارى جهدك، أنا عاوز بس تسلم الخطاب. فالنائب بيقول له سأسلمه وأموت دون ذلك يا سيدي، يعني أنا هموت نفسي عشان أوصل. فقال له أنت مش فاهم يا نائب، إنني لا أريد منك أن تموت، يعني أنا مش عاوزك تموت، وإنما أريد منك فقط أن تسلم هذا الخطاب فحسب. فهم النائب أو النائب اللي مطلوب منه، فقال سوف أفعل يا سيدي. فخد بالك بقى، يعني لازم نبتدي بقى كلنا كده ونقول سوف نفعل، إحنا هنعملها فعلا. رابع نقطة مهمة جدا، إنك تستغل اللحظات الهامة في حياة كل إنسان. لازم تستغل مراحل معينة في تحقيق أهدافك مع أولادك في توقيتات معينة حساسة جدا. بداية عام دراسي جديد، عقبة في طريق ابنك بأي صورة من الصور، انتقلته من مسكن إلى مسكن أو من مدرسة إلى مدرسة، التخرج دي نقطة مهمة جدا، تجربة تغيير مسار حياة للأسرة ككل أو للابن مثلا في تعليمه في أسلوبه في طريقته، حالة موت، حالة انتصار، اترقيت انت جديد، نظرة جديدة، يوم جديد. لازم تاخد بالك انك لابد وان تستغل الأوقات الحاسمة في حياة ابنك المختلفة، نقله من مرحلة إلى مرحلة. آخر مفتاح لتحديد أي هدف الارتباط. عامل زي بالظبط متسلق الجبال، المتسلق بتاع الجبال دايما بيتسلقه فرادة لحد ما يجوا المنطقة عمودية، يبتدوا يربطوا بعضهم بحبل واحد عشان لو واحد وقع الكل يسنده ويحاول يشجعه ويحاول يوصل للي هو عاوزه. عشان كده المفتاح الرقم 5 ده احنا اللي بنعمله دلوقتي في هذه المحاضرة، ان احنا نرتبط مع بعض في سبيل تحقيق هدف اللي هو ان اولادكم يبقوا افضل. وبالتالي في 5 نقط مهمين جدا. اما بتحدد هدف لاعادة الثقة لابنك او اي هدف، انك تحسب التكلفة، تجعل هذا الامر مكتوب تحت ايدك، انك تعملها وخلاص وتفتكر طارق ابن زياد وتفتكر كلمة سوف افعل، انك تستغل اللحظات الهامة في حياة ابنك، واتكلمنا على النجاح او السقوط او الانتقال من مدرسة الى مدرسة، مرض او غيره وما الى ذلك، مهم جدا. اخر حاجة ان ترتبط، ان احنا نبقى مترابطين متجمعين مع بعضنا البعض في سبيل ان احنا نوصل لكده. هنخش في موضوعنا النهاردة، موضوع ازاي تعيد الثقة لابنك. خد بالك بقى ان اول حاجة بعد الاربع نقط او نمرة 5، لا تطلق على ابنك لفظ الصغير، انت لسه صغير، ما ينفعش، لانك بتسد نفسه، بتقطع امكانياته، بتقطع قدراته، بتجذبه لورا، بتجذبه لشيء هو بيرفضه ومش حبه ومش راغب فيه ونفسه يتخلص من كلمة الصغير. لا تطلق على ابنك لفظ الصغير. دايما بنفخم الناس، دايما بندي ألقاب لبعض الأولاد، يا أبو عمار، يا أبو يحيى، يا أبو حسين، يعني لابد أن يكون هناك في لفظ معين، بلاش كلمة أنت لسه صغيرة أو أنت لسه صغير. النقطة 6، لا تجعل ابنك أبدا يستشعر أنك بتراقبه طول الوقت، لأن معنى أنك بتراقبه طول الوقت معنى كده أنك لا تثق فيه، معنى كده أنك بتاخد بالك من أخطائه. على فكرة في كتير من الأحيان لو واحد بيكتب مقال أو بيكتب قصيدة أو بيكتب موضوع أو بيعمل أي حاجة ولقى عين راقبة عليه دايما بيتلخبط، دايما بيحس إن هو بيراجع نفسه كل شوية ويشوف إذا كان غلط ولا مغلطش، عمل صح ولا ما عملش. وبالتالي لا تجعل ابنك يشعر أنك تراقبه طول الوقت، ودي نقطة من أشد النقاط أساسية في الأمور. النقطة اللي بعد كده السبعة، تذكر أن أفضل شيء يفعله الأباء أحيانا هو الصمت. مش لازم يكون ليه رد فعل في كل حاجة ابني بيعملها أو بنتي بتعملها، بعض أوقات الصمت أفضل، بعض أوقات التدخل بتاع الأباء والأمهات بيفسد القضية وبيبوظ دني، بعض أوقات في مشاكل أولادنا ملتزمين الصمت لحد ما ابني يوصلي ويجيلي. مش لازم أتبرع في بعض أوقاته أو في كل الأوقات كما يصنع الناس، ده ابني أسيبه كده؟ لا ما ينفعش. النقطة التامنة، كل الناس حتى الكبار في حاجة للمسة حنية. آخر مرة حضنت ابنك إمتى؟ آخر مرة يا أم حضنت بنتك إمتى؟ آخر مرة يا أب خرجت معاه إمتى؟ آخر مرة يا أم اتكلمت مع بنتك وأفضت واستفضت؟ كم مرة اديتيها بوسة؟ آخر مرة حضنتيها فيها إمتى؟ آخر مرة نامت جنبك إمتى؟ آخر مرة قعدت تدلعيها إمتى؟ يعني آخر مرة سرحت لها شعرها إمتى؟ وابنك نفس الحكاية. عشان كده بقول لكم خدوا بالكم إن البيت الناشف في كتير من الأحيان تلاقي البنات في حالة إسهال عاطفي والأولاد في حالة إسهال عاطفي. ده بيحاول يجد ده وده بيجد ده. أتذكر تماما حادثة لشاب عمره 17 سنة، زي ما بيقولوا اتفرقع في حب، فرقعته البنت. هو توهم أنها تحب وتوهم أن عواطفه ومشاعره متعلقة بها، وأصبح يغضق عليها كل الإغضاق، بيديها كل ما يستطيع. الله. وقال الولد في حالة انهيار كامل، ليه يا ابني؟ أصلا اكتشفت أنها مش مخلصة، أنا ما اكتشفتش أنها إنسانة جديرة بمشاعري وعواطفي. ليه؟ أصلا اكتشفت أنها بتكلم حد تاني. طب تعالى قل لي هو إيه القضية؟ قال لي أنا وجدت فيها تعويض كامل. أنا قاعد في البيت ما بين أب وأم ما بيكلموش، أب موفر كل حاجة وأم موفرة كل حاجة، وناس مستويات وعايشين، وبابا موفر لي عربية حتى ما بركبهاش، لكن أنا مفتقد الحوار، مفتقد التواصل، مفتقد إن حد يقول لي إيه المشكلة اللي أنت واقع فيها وقول لي مشاكلك إيه، مفتقد إن يبقى بيني وبينهم تواصل حقيقي. وفي ظل الحياة الناشفة دي لقيت دي، واتكلمنا وخدنا ودينا، وفي سنتر وكنا بناخد مع بعض، وتأثرت تأثر شديد بقد ايه هي كانت بتسمعني وبتتكلم وبتاخد وتدي معاه. انا ما بقولش ده صح، لكن في النهاية احنا اللي بندفع اولادنا في بعض اوقات، وفي كتير من الاوقات لهذه القضية. طبعا الكارثة ان قلة ثقة الولد بنفسه كانت واضحة المعالم، وقلة الثقة هي اللي بتدفع في كتير من الاحيان ان انا اطبطب وألاقي اللي أطبطب عليه أو اللي يطبطب علي عشان أخد قدر من الحنية الناقصة من البيت، وده ما ينفعش. تاسع نقطة، علمه أن يبحث عن حلول لمشاكله بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين، الباقي هو اللي غلطان، الناس التانيين هم اللي غلطانين. لا، يحل مشاكله، يبص لمشاكله. أفتكر أحمد زميلنا اللي هو يعني طلع عين التدريس والتربية والتعليم المصرية، أحمد كان في وقت من الأوقات كان معانا سنة بسنة، ولكن تعثر، خد الإعدادية في فترة، خد الثانوية في فترة طويلة. ويوم ما كنا بنسأل أحمد هو إيه المشكلة، قال المشكلة مش فيا، المشكلة في اللي حواليا، في نظام التعليم، نظام التعليم بتاعنا غلط خالص، مدرسين ما بيشرحوش، ومدرسين ما عندهمش ضمير، مدرسين ما بيشرحوش في الفصل ويروحوا يدوا دروس خصوصية، نظام التعليم أصلا مقلوب، هي دي مناهج يا جدع، روح أمريكا، روح إنجلترا، شوفوا هما بيعملوا إيه. يا عم أحمد إحنا عاوزين نخلص يا عمي، عاوزين ننجح، مالك بالتربية والتعليم؟ قال لي انتوا ما عندكمش إحساس. أنا عندي إحساس، انتوا أصلا عاوزين تنجحوا بس، أنا عاوز أغير نظام تعليم. شوف الصورة عند الولد عاملة إزاي. أحمد أفندي ده خلص الثانوية العامة بعد ما الواحد خلص الكلية وبدأ يحضر في الماجستير. ها يا احمد هتخش كليه ايه؟ اخش كليه حقوق. طب يا احمد ربنا يكرمك، كليه حقوق دي كليه عظيمه جدا، بتعلم القوانين والقواعد وغيرها. اول ترم معلش انا مش هقدر اكمل ابدا في كليه الحقوق. ليه يا عم احمد ما تكملش كليه الحقوق؟ اصل انت مش واخد بالك كليه الحقوق طلع الاساتذه فيها يعني مش ولا بد، هم اصلا المفروض يحافظوا على الحقوق وهم اول ناس بيضيعوا حقوق. انا مش هكمل، انا هخش كليه اداب. خش يا عم كلية أدب ربنا يكرمك بعد الترم الأولين. لا مش هكمل خالص بصراحة، واضح إن التعليم في مصر ضدي تمام. القضية مش فيا، خدوا بالكم، القضية في حد تاني خالص. ليه يا عم أحمد الله يكرمك؟ أصل المدرس عاوز يديني درس خصوصي ومش عاوز يشرح في المدرج. يا سيدي الله يكرمك يا عم أحمد، جيت اتفاوض مع والده يا سيدي، طب نشغله. اشتغل 6 أشهر وبطل. ليه يا عم أحمد؟ ليه يا بابا؟ ليه سبت شغلك؟ قال لي مديري الناس كلها عندها فقر دم وهو عنده فقر أخلاق، وأنا ما أقدرش أتعامل مع النوعية دي. يصلحوا نفسهم الأول. قلنا نجوزه، يعني ربنا يكرمنا كده ونجوزه واحدة كويسة وما عرفش إيه، اتجوز 3 أشهر طلق عم أحمد. يا عم أحمد طلقت ليه؟ قال لي أصل أنت ما تاخدش أول ما بتهل عليا كده، يعني بقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. عم أحمد أنت ما شفتهاش قبل الجواز؟ قال لي شفتها بس مش عارف إيه اللي حصل. وأول ما تتناقش معايا دايما أقول يعني اللهم حوالينا لا علي. قلت له عم أحمد يعني إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ الموضوع إن إحنا دايما بنلقي اللوم في كثير من الأحيان على الآخرين. لازم أي مشاكل لأولادنا نحلها، وإحنا لابد وأن نساعد في قضية الحل، مش لأن إحنا نتقدم حلول. إحنا كنا بنتكلم في المحاضرة اللي فاتت على العصف الذهني. اوعى أبدا ابنك يجي بمشكلة تقدم له حل أو تقوم تحلها له، لا، تقول له تحليلك المشكلة إيه، طب المشكلة تكمن في مين، طب تقدر نحل المشكلة دي إزاي، طب روح حاول وتعالى، طب أنا حاولت يا بابا وما عرفتش، تعالى نفكر في أولويات للحل، 1 2 3 وروح حل مشكلتك وتعالى. لازم نعلمه أن يبحث عن حلول لمشاكله بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين. 10 نقطة في إعادة الثقة: إذا كان كل المراهقين يشتركون في فعل شيء ما ترفضه أنت يا أب ويا أم، فلا بد من أن تعيد التفكير في سبب رفضك له. وده بينطبق بقى على الملابس، بينطبق على اللغة الدرجة اللي موجودة، بينطبق على طبيعة الحياة، بينطبق على سهرهم في بعض أوقات متأخر، بينطبق على إنهم ما بقوش يدوا الدراسة بشكل مهم برغم إن نتائجهم بقت كويسة أو معقولة بالنسبة لنا. يعني أنا قصدي إن هو لو لقيت معظم المراهقين يعني بيشتركوا في حاجة واحدة، فلازم تراجع نفسك في سبب رفضك لده، وأنت بترافض ليه؟ إيه الفكرة؟ إيه الأساس؟ وإزاي ترفض آلاف مؤلفة من الناس اللي بتعمل حاجة وعاوز ابنك يبقى متفرد بشكل أو بآخر؟ نمرة 11: علم ابنك معنى كلمة الحل الوسط. الحل الوسط. دايما بنوصف أولادنا بأنهم عناديين، وبنوصف أولادنا في كتير من الأحيان إن دماغهم ناشف، وبنوصف أولادنا في كتير من الأحيان إن ما بينفعش التفاوض معاه، ونكتشف إن كل هذه الأمور موجودة في بابا وموجودة في ماما. إحنا مش عارفين إزاي نحل وسط، إزاي ابني يقرب بمفهومه وأنا أقرب بمفهومي. مش لازم ابني يحل حله 100%، ومش لازم أنا أحل حل 100%. مفهوم التفاوض، مفهوم الشورى، هل عودتوا أولادكم في وقت من الأوقات أن يتعمل برلمان أسري بنتكلم فيه في قضايانا ومشاكلنا المختلفة؟ هل عندك يا أب ويا أم شجاعة أنك تقعد في البرلمان ده ونيجي استجواب لبابا واستجواب لماما في نقط محددة أيا كانت النقط، ونتناقش بديمقراطية لأن البيت ده عبارة عن سفينة محتاجة أنها تسير؟ هل فكرنا أن احنا نقعد مع بعض، يقعد الابن مع باباه على انه صديقه الحقيقي من غير ما يفتكر الاب انه اب في وقت من الاوقات، ويسمع ايه اللي ابنه جواه؟ هل الام في كتير من الاحيان قدرت انها تقعد مع بنتها تتكلم وتتفاوض معاها وتاخد وتدي معاها من غير ما تعتبر انها ام وانها صديقة؟ البعض بينجح والبعض لا ينجح. في كتير من الاحيان في نقطة الحل الوسط دي نقطة في غاية الاهمية. اهمية من اني نقطة؟ أهمية في نقطة في غاية الأهمية، اللي هي نقطة إن إحنا نقدر نصلح كتير من عيوب أولادنا بالشيء اللي هم بيحبوه. بنعلم أولادنا إن في واجبات وفي حقوق. ابني عاوز يتأخر النهاردة بالليل، طب يا حبيبي لو سمحت لو هتتأخر بالليل فخد بالك إن أنا هسمح لك إنك تخرج مع أصحابك أو تروح فسحة أو إنك تروح رحلة أو إنك تشتري الحاجة الفلانية أو اللعبة الفلانية أو الجهاز الفلاني أو تروح النادي او انك انت تعمل اللي انت عاوزه بس في نقطه واحده، ان مطلوب مني ان انا ادور على شيء سلبي في طبيعه ابني وابتدي اطوعه. الولد ما بيذاكرش قوي وحابب يخرج مع اصحابه، خلاص يا حبيبي خلص مذاكرتك واخرج زي ما انت عاوز. هو خرج زي ما هو عاوز، لكن في نفس الوقت هو ذاكر بدل ما يخرج لوحده ويخرج ويتاخر من غير ما تتحسن مذاكرته. والموضوع ده هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. واسال الله تبارك وتعالى في ختام محاضرتي ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.